أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نشرع إن شاء الله في درس هذا الكتاب، وهو شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. جرت عادة أهل العلم في فترة من الفترات على بيان المطالب العلمية على شكل أبيات شعرية، وذلك لتسهيل الحفظ واحتواء القواعد. فألفت منظومة في الفلسفة وأخرى في المنطق، ومثل هذه الألفية في النحو وغيرها وغيرها. ولكن قبل الدخول في مطالب هذا الكتاب، لا بد من أن نسأل أنفسنا سؤالا مهما لكي يحدد لنا طريقة دراستنا، وما هو المطلوب منا في دراسة هذا الكتاب وغيره بالنسبة لنا كطلبة حوزة علمية. السؤال هو: لماذا ندرس النحو؟ نحن كطلبة في الحوزة العلمية، لماذا ندرس قواعد اللغة العربية؟ طبعا توجد عدة أجوبة، ولكن من أهمها نقول: أولا، إن طالب الحوزة العلمية مطلوب منه أن يتعامل مع الكتاب الكريم ومع روايات السنة النبوية والمعصومة الشريفة، كما أن مطلوب منه أن يطالع كتب العلماء ومؤلفاتهم وبعض الكتب الثقافية أو التي يحتاج أن يقرأها لتنقيح بعض المواضيع. فهو في كل هذه الأحوال يحتاج إلى الفهم الدقيق لكلام العرب لكي تبتني عنده الأفكار بشكل صحيح. والفهم الدقيق للكلام يعتمد بشكل أساسي على هضم قواعد اللغة العربية. إذا كان الطالب متقنا لقواعد اللغة العربية، سيستطيع أن يميز المبتدأ والخبر، فيعرف أن هذه الكلمة هي الخبر لهذا المبتدأ، وبذلك يحصل عنده الفهم الصحيح. يستطيع أن يعرف أين الصفة، وبذلك يعرف أن هذا الأمر موصوف بذلك. يستطيع أن يعرف أين الفاعل لكي يعرف أن هذا هو الذي قام بهذا الفعل. يستطيع أن يعرف المفعول به، من وقع عليه الفعل، والمفعول لأجله، لما حصل الفعل، لأي غرض حصل الفعل. هذه الأمور إذا لم نكن قد أتقناها بشكل صحيح، ستؤثر كثيرا على فهمنا. وبذلك إذا كان الفهم غير دقيق، تترتب عليه نتائج سلبية كثيرة. أما إذا كان الفهم دقيقا، فمعناها أنه الفكرة التي حصلت عندك هي فكرة صحيحة وتستطيع البناء عليها. نقطة ثانية، أنه أنت أيضا مطلوب منك أن توصل كثيرا من المعاني إلى من يستمع إليك. قد تكون خطيبا وتخاطب الناس، قد تكون أستاذا تتكلم مع طلبه، قد تكون كاتبا والمطلوب منك أن تؤلف كتابا تتحاور به مع علماء أو مع غيرهم. في كل هذه الحالات وفي غيرها مطلوب منك أن تجيد قواعد اللغة العربية لكي توصل المعاني بشكل دقيق، لأنك إذا نصبت الفاعل في أثناء كلامك أو كتابتك ستنقل إلى المخاطب معنى غير المعنى الذي تريده، لذلك أنت ستقصد شيء والمخاطب سيفهم شيئا آخر، وهذا خلاف الغرض. إجادتك لقواعد اللغة العربية بشكل صحيح سيكون هو المعين لك في إيصال المعاني المطلوبة بشكل دقيق. نقطة ثالثة، أنه أنت في مقام الإثبات، وظيفتك هي هداية الناس وإقناعهم بالشريعة الإسلامية وبالعقائد وبالمنظومة الإسلامية كاملة. فإذا كان المخاطب يرى أن في كلامك خللا من حيث قواعد اللغة العربية، ستخلق بينك وبينه حاجزا يمنعه عن تقبل آرائك وأفكارك، لأن ثقته بك ستنهدم. هكذا ستحصل عنده تصورات، يقول هذا الشخص الذي يتكلم معي إذا كان غير مجيد لقواعد اللغة العربية فكيف أثق به في العلوم الأخرى، وأنا أعلم أنهم يدرسون اللغة العربية من أول يوم يدخلون فيه إلى الحوزة. فإذا كانت هذه المادة هو غير متقن لها، فمن باب أولى بقية المواد هو يتخبط فيها، فبذلك لن تستطيع أن تقنعه. ليش؟ لأن قيمتك العلمية ستقل في نظره. ونحن نرى كثيرا ما يحصل هذا الشيء عند بعض المتكلمين من على شاشات التلفاز أو على بعض من قبل بعض الخطباء. شخص يأتي يتكلم بكلام يلاحظون أنه يلحن في اللغة العربية يستهزئون به، وبعد ما يقبلون من عنده أي شيء. وأتخطر أنه في مرة من المرات كان هناك أحد الأشخاص الذي يدعي أنه مجتهد قد ألف كتابا، كان يدعي أنه مجتهد وخرج من المذهب الحق وألف كتابا يتكلم فيه عن الشيعة، فرد عليه أحد العلماء. أول ما بدأ بالرد عليه أخرج الأخطاء النحوية التي في كتابه والتي تفوق 100 خطأ نحوي، فقال إذا كان هذا الشخص مجتهدا فكيف احتوى كتابه على كل هذه الأخطاء النحوية؟ فأول ما فعل أنه ضرب في اجتهاده، وبذلك قلل من قيمته العلمية. فهذه مسألة يجب أن ننتبه إليها كثيرا. الأمر الأخير الذي أريد أن أنبه عليه، وهو أمر في غاية الأهمية، أن المطلوب في الدراسة الحوزوية هو ليس كالمطلوب في الدراسة الأكاديمية، ليس المطلوب منك أن تحفظ المادة وتهضمها بشكل متميز هذه السنة وتنساها في السنة اللاحقة. نحن هدفنا في الحوزة العلمية ليس أن تحصل مثلا في الامتحانات على درجة كاملة، وليس هدفنا أنه أنت في مرحلتك الدراسية هذه تجيد القوانين وتعرفها وفي المرحلة التالية تنساها، لا، هذه الدراسة دراسة متصلة. وكما قلنا هذه النقاط الثلاث الأول التي ذكرناها هذه لا تختص بمرحلة دون مرحلة، أنت تحتاج إلى فهم القرآن في كل وقت، أنت تحتاج إلى التعامل ونقل المعاني الصحيحة إلى الآخرين في كل وقت، أنت تحتاج إلى إقناع الآخر بمعلوماتك في كل وقت، ولذلك المطلوب منك أن تهضم هذه القوانين بشكل مستديم على مدى حياتك العلمية والدراسية، وهذا لا يحصل إلا إذا كنت في ممارسة دائمة مع هذه القوانين. كثرة التطبيقات للقواعد التي تدرسها هو الكفيل بجعل هذه القواعد كالملكات في نفسك، أما إذا كنت تاركا لها غير مطبقا لها فأكيدا أنك ستنساها مع مرور الوقت مهما كنت حافظا لها في هذه الفترة الزمنية. بعد هذه المقدمة التي أردنا فيها إيضاح أهمية وكيفية دراسة قواعد اللغة العربية بالنسبة إلى طالب الحوزة العلمية، نأتي إن شاء الله إلى شرح هذا الكتاب. وكما قلنا أن هذا الكتاب هو شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك في قواعد اللغة العربية، فلذلك نحن عندما سنقرأ أبيات شعر تعود للشاعر ابن مالك، ومن بعدها نقرأ شرحا لابن عقيل على هذه الأبيات الشعرية. أول موضوع شرع فيه الكتاب هو الكلام وما يتألف منه، وهنا يسلط المؤلف الضوء، طبعا عندما أقول المؤلف أقصد ابن مالك، عندما أقول المؤلف أقصد بذلك ابن مالك، وإذا قلت الشارح أقصد ابن عقيل. المؤلف يسلط الضوء هنا على أربعة مصطلحات. المصطلح الأول هو مصطلح الكلام، ما هو الكلام؟ المصطلح الثاني هو الكلمة، ما الذي نقصده بالكلمة؟ المصطلح الثالث الكلم، ما المراد من الكلم؟ والمصطلح الرابع القول، ما المراد من القول؟ أول كلمة للمؤلف قال فيها كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لماذا قال كلامنا لم يقل الكلام؟ قال كلامنا لأن هناك معنيان، أو لأن هناك معنيين للكلام، هناك معنى لغوي وهناك معنى اصطلاحي. الكلام في اللغة يشمل كل ما نتلفظ به، أي شيء تقوله يسمونه في اللغة كلام، حتى ألفاظ الطفل الصغير التي لا تدل على معنى صحيح في اللغة نسميها كلاما، فنقول انظر إلى هذا الطفل ماذا يتكلم أو كيف يتكلم. أما في الاصطلاح فلدينا معنى خاص، نقصد اصطلاح يعني اصطلاح أهل اللغة العربية، أهل قواعد اللغة العربية، النحاة. النحاة لهم معنى مخصوص للكلام. ما هو؟ أن الكلام لفظ مفيد يحسن السكوت عليه. شلون بالله؟ لفظ مفيد واضح، هو ابن مالك ذاكر أن هذا الشيء يحسن السكوت عليه، لم يذكره صريحا ولكنه عبر عنه بمثال اللي هو شنو؟ استقم. هذا استقم، كلمة استقم جاءت للتعبير عن هذا المعنى، أنه الكلام هو ليس أي لفظ مفيد، وإنما هو اللفظ المفيد الذي مثل استقم، يعني الذي يحسن السكوت عليه. زين، خلي نجي نشرح هذا التعريف أكثر. ما هو اللفظ؟ احنا نعرف ان التعريف درسنا في المنطق ان التعريف يجب ان يبدأ بالجنس اللي هي الحقيقة الشاملة لهذا الفرد ولغيره، ثم بالفاصل اللي هو الفاصل اللي هو يفصل هذه الحقيقة عن بقية الحقائق الاخرى ويميزها. زين، ثم بعد ذلك نستطيع ان نذكر شيئا اخر بعد الفاصل. فهسه احنا الجنس الذي اختاره ابن مالك لتعريف الكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ. اللفظ شنو؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف، كل صوت يشتمل على حروف نسميه لفظا. في قبال الأصوات التي لا تشتمل على حروف، تلك لا نسميها ألفاظا، تلك نسميها أصواتا. فالأصوات التي تصدر من الآلات الموسيقية مثلا لا يطلق عليها ألفاظ، وإنما تسمى شنو؟ أصواتا. صوت الجرس صوت وليس لفظ. زين، حتى الإنسان مثلا عند في شخيره صوت، هذا ليس لفظ. ليش؟ لأنه الصوت هو خصوص ما يشتمل على الحروف. لفظ يعني ما يخرج من فمك، تلفظه تخرجه. زين، ويشتمل على شنو؟ يشتمل على حروف، مثل قولك و اللي هو حرف عطف، و هذا لفظ لأنه صوت مشتمل على حروف، مثل قولك لا هذا لفظ لأنه صوت مشتمل على حروف، مثل قولك نعم هذا لفظ. ليش؟ لأنه صوت مشتمل على حروف. فاللفظ هو الصوت المشتمل على حروف. ما المقصود من مفيد؟ مفيد أي أنه أفاد معنى. وبعبارة أخرى يعني أنه موضوع في اللغة ليدل على معنى. وبذلك أخرج عندما قال مفيد أخرج المهمل، أخرج اللفظ المهمل. فالألفاظ وهي الأصوات المشتملة على حروف على قسمين، الألفاظ وهي الأصوات المشتملة على حروف تنقسم إلى قسمين أو على قسمين، فمنها ما هو مفيد أو يسمى موضوعا موضوع، ومنها ما هو مهمل. ونقصد بالمهمل أنه غير مستعمل، يعني غير موضوع في اللغة العربية لإفادة معنى، مثل كلمة days. days لفظ اللي هو مقلوب زيد، days لفظ، ليش؟ لأنه صوت مشتمل على حروف لكنه لا يدل على معنى، مثل كلمة رجش اللي هي عكس شجر. رجش صوت، لفظ، ليش؟ لأنه صوت مشتمل على حروف لكنه لا يدل على معنى. فالمؤلف عندما قال مفيد أخرج بذلك الألفاظ المهملة، فهو يريد أن يقول أن الكلام في اصطلاح النحاة هو خصوص الصوت المشتمل على حروف الذي وضع في اللغة العربية لإفادة معنى. زين. ثم مثل له باستقم، اللي هو شنو استقم؟ قلنا يريد أن يقول لنا من خلال هذا التمثيل أنه يحسن السكوت عليه. يعني شنو يحسن السكوت عليه؟ يعني عندما تقوله كنت بذلك قد أفدت معنى تاما كاملا، لا داعي للسؤال عنه. فأنت إذا قلت زيد، هذا زيد ليس معنى تاما، هو معنى موضوع مفيد أفاد معنى، لكن هذا المعنى لا يحسن السكوت عليه، لأنه أنا ما أدري أنت قلت زيد، زيد شبيه، جاء زيد تريد تقول لي أنه هذا الشخص اسمه زيد، ما أعرف. لكنه إذا قلت زيد قائم، أي هذا جيد، أنت أخبرتني عن هذا الشخص الذي اسمه زيد بأنه شنو؟ بأنه قائم، فهذا لفظ مفيد يحسن السكوت عليه. فاستقم لفظ مفيد يحسن السكوت عليه، أفاد معنى تاما، يأمرني بالشنو؟ بالاستقامة. إذن هذا هو الكلام، حتى لا كلش تختلط الأمور خلي نمسح هذا ونقول إذن الكلام بحسب تعريف المؤلف هو اللفظ المفيد كاستقم، ونقصد بذلك إذا أريد كلش نحلله نقصد أنه الصوت المشتمل على حروف وضعت لمعنى يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها. يعني المقصود به انه افاد معنى تاما جملة تامة. اي هذا هو انا قلت لك زيد قائم استفهم خلاص. قلت لك ذهب زيد الى السوق جيد استفاديت معناك استقم صلي افادت معنى تام. هذا هو تعريف شنو الكلام. أثناء شرحه يقول واحده كلمة، مو مباشرة بس حتى المطلب يترابط، يقول واحد الكلام كلمة، واحده كلمة. زين بمعنى إذا نريد نعبر عنه بتعبير آخر يعني الكلمة لفظ مفيد مفرد أو واحد. الكلمة ايش راح يصير تعريفها؟ لفظ مفيد. بعد ما نقدر نقول كاستقم يحسن السكوت عنه، لا لأن هذا خاص بمن؟ بالكلام. لكنه هو واحد الكلام يعني جزء الكلام، كل جزء من أجزاء الكلام كلمة. أحسنت، مثل زيد في زيد قائم، بس زيد قائم هذا كلام، واحده كلمة. فالكلمة لفظ مفيد مفرد. عرفنا شنو لفظ صوت المشتمل على حروف، عرفنا شنو مفيد يعني موضوع لمعنى، مو يحسن السكوت عليه، مفيد يعني أفاد معنى، موضوع لمعنى. مفرد شرح لنا إياها منه، شرح لنا إياها ابن هشام من درسنا القطر، قال لنا المفرد هو الذي أحسنت لا يدل جزءه على جزء معناه. وهذا قلنا له ثلاثة مصادر من شرحنا القطار، قلنا أنه هذا له مصادر ثلاثة. الأول أنه أصلا ليس له جزء مثل حرف العطف و، مثل حرف الجر ب، هذا هو أصلا ليس له جزء، هو عبارة عن شيء واحد حرف واحد مع حركة. ولذلك بالتأكيد لا يدل جزءه على جزء معنى. المصداق الثاني له جزء ولكن هذا الجزء لا يدل على جزء معنى في كل الحالات دائما. مثل من؟ مثل حروف زيد، زيد له جزء، فالزاء جزء، والياء جزء، والدال جزء، ولكن هذا الزاء في كل الأحوال في أي كلمة جاءت هي لا تدل على جزء المعنى في تلك الكلمة التي جاءت فيها. زين، فهنا الزاء لا تدل على رأس زيد، ولا تدل على يده، ولا تدل على روحه. جزء لا يدل على جزء معنى، لذلك زيد كلمة. ليش؟ لأن جزءه لا يدل على جزء معنى. الواو واو العطف كلمة. ليش؟ لأنه لا يدل جزءه على جزء معنى، لأنه هو أصلا ليس له جزء. الثالث له جزء ولكنه لا يدل على جزء معناه في بعض الحالات. دون بعض، فإذا دل على جزء المعنى بعد ما نسميه مفرد، إذا لم يدل نقول عليه مفرد. مثل إحنا مرة عندنا شخص اسمه عبد الله وتارة أخرى عندنا شخص اسمه محمد نصفه بأنه عبد الله، نصفه بأنه عبد الله. فإذا شخص اسمه عبد الله أو اسمه محمد علي، هو اسمه مو اسم أبو علي، لا هو اسمه فقط محمد علي، هذا نقول عليه لا كلمة. ليش؟ لأنه هذا مولانا لا يدل جزءه على جزء معناه، فهذا مفرد كلمة. ليش؟ لأنه لفظ مفيد موضوع لمعنى ومفرد. ليش؟ لأن جزءه اللي هو كلمة محمد لا تدل على جزء معنى، فهذا الشخص اللي اسمه محمد علي مو محمد يدل على جانب الأيمن وعلي يدل على جانبه الأيسر، ولا محمد يدل على جزئه العلوي وعلي يدل على جزئه السفلي. واضح؟ هو كله محمد علي. كذلك الشخص الذي اسمه عبد الله كله عبد الله، ما عنده جزء من الكلمة يدل على جزء من المعنى والجزء الآخر يدل على جزء ثاني. أما إذا شخص يريد نصفه بأنه عبد الله، لا، أن العبد تدل على أنه خادم مثلا، مطيع، عابد، والله هو لفظ الجلالة، زين، المعبود الذي نعبده. فهذا هذا اللفظ يدل على معنى وهذا يدل على معنى آخر، فلذلك هذا لا يسمى مفردا، هذا شو نسميه؟ مركب. هذا نسميه مركبا. إذن تعريف الكلمة بحسب ابن مالك المفروض شو يصير؟ لفظ مفيد مفرد، وعرفنا شنو المقصود من المفرد، يعني الذي لا يدل جزءه على جزء معنى. زين، الكلمة مولانا هو دخل بعد في هذا الإطار. الكلمة تنقسم على ثلاثة أنواع، فالكلمة إما أنها اسم أو فعل أو حرف، فالكلمة لا تخلو، هذا اللفظ المفيد المفرد لا يخلو من إحدى حالات ثلاث، إما أنه اسم أو أنه فعل أو أنه حرف. سؤال، هذه القسمة من أين جئتم بها؟ ما هو منشأها؟ ابن هشام كان يقول استقراء في القطر، ابن هشام قال استقرأنا كلام العرب فما وجدنا غير هذه الثلاثة، ولو كان هناك رابع لوجدنا، ما وجدنا إلا هذه الثلاثة. فابن هشام يعتمد على اليمن على الاستقراء. ابن عقيل هنا، ابن عقيل يقول لا مو استقراء. ابن عقيل من يجي يشرح يبين أنه الكلمة لها هذه الأنواع الثلاث على نحو القسمة الحاصرة العقلية، فلذلك ابن عقيل اشرح يقول هو احنا قايلين الكلمة لها معنى، هذا من تين من تعريفها، الكلمة لفظ مفيد، لفظ مفيد يعني لها معنى لو ما لها معنى، يعني موضوع لمعنى لها معنى. فابن عقيل شو يقول الكلمة إما تدل على معنى في نفسها وذاتها، أو تدل على معنى في غيرها. واحدة من اثنين، هي تدل على معنى بس معناها في نفس الكلمة، لو معناها في غيرها من الكلمات. فإذا كانت تدل على معنى في غيرها فهي حرف، لأن أنت من تقول جئت من البصرة إلى الكوفة فالابتداء من سائلة تدل على شنو؟ الانتهاء. ومن تدل على الابتداء، ولكن هي مو بنفسها تدل على الابتداء. من مو بنفسها تدل على الابتداء بمعونة كلمة البصرة. فنعرف انه الابتداء منين صاير؟ نقطة الابتداء هي البصرة. كذلك الانتهاء نعرف انه من الكوفة، نقطة الانتهاء هي شنو؟ الكوفة. اما من لوحدها لا تدل على معنى، وهذا ان شاء الله تدرسوه بالاصول دراسة تفصيلية، ان المعنى الحرفي هو معنى نسبي يتقوم بطرفيه، بدون طرفيه لا يدل على شيء، هو يدل على معنى نسبي، والمعنى النسبي يتقوم بمن؟ بطرفيه. فخلصنا من الحروف، نجي إذا معنى في نفسه، يقول هذا إما أنه يدل على زمان أو لا يدل على زمان. فإذا كان يدل على الزمان فهو فعل، وإذا كان لا يدل على الزمان فهو اسم. فمثل ذهب، هذا يدل على معنى في نفسه اللي هو الذهاب، ويؤشر إلى الزمان الماضي، ذهب في الماضي. بينما مثل خالد يدل على معنى في نفسه ولكن لا دلالة فيه على الزمان. أنا ما أدري الوقت من يقترب بالوقت، يعني نبهوني أصلا ما أدري إيش قد بعد منه. إيه يعني 40-45 قصر كم دقيقة ما أعرف، بس شوف زين. ابن عقيل ابن عقيل من شرح أقسام الكلمة شرحها على أساس أنها قسمة شنو؟ حاصرة، وكأنه العقل بعد ما يقبل قسم رابع، لأن هي لو تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، هذا في غيرها حروف، في نفسها لا يخلو، تدل على الزمان أو لا، إذا تدل على الزمان فهي فعل، ما تدل على الزمان فهي شنو؟ اسم. بس لاحظ لي حتى بعدين نفهم ابن مالك إيش يحكي. شوف الفعل والاسم في جهة، لأنه يجمعه أنه تدل على معنى في نفسها، والحرف في جهة أخرى لأنه يدل على معنى وين؟ في غيره. لأن هسه راح نقرأ ابن مالك. ابن مالك شي يقول؟ يقول اسم وفعل ثم حرف. فمن عطف الفعل على الاسم متقاربات، بعدين ثم تفيد التراخي، فكأنه الحرف شوية بعيد عنهم. فالحرف في جهة وهن الاسم والفعل في جهة. من نجي على ابن الناظم اللي هو ابن الابن مالك، زين، ابن الناظم من اجى بين لنا اقسام الكلمة بينها بشكل اخر. ايش قال ابن الناظم حتى نختم درسنا بابن الناظم؟ ايش قال ابن الناظم؟ قال مولانا الكلام فيه ركنان أساسيان اللي هن المسند والمسند إليه. يعني أنت من تجي وتقول زيد قائم، ده نحكي على الكلام، زي من تقول زيد قائم، هنا زيد مسند إليه. ليش؟ لأننا أسندنا القيامة إلى زيد، فزيد مسند إليه. زين، هو شنو المسند؟ القيام. القيام هو شنو؟ المسند. قائم هاي مسند. فيقول أي كلام؟ جاء عمرو مسند إليه، جاء هو المسند، أسندنا المجيء إلى عمرو، فالمجيء مسند وعمرو مسند إليه. فيقول الكلمة أم إما أنها الكلمة إما أنها تمثل أحد ركني الإسناد أو لا. الكلمة لا يخلو أمرها، إما أنها تمثل أحد ركني الإسناد أو لا تمثل أحد ركني الإسناد. إذا هي ليست أحد ركني الإسناد فهي الحرف. فأنت تقول مثلا جاء زيد، جاء عمرو من بغداد، هذا خارج عن الإسناد، من كلمة من خارج عن الإسناد، لا هي مسند ولا هي مسند إليه. أما إذا كانت تمثل أحد ركني الإسناد، فإذا كانت دائما وأبدا تأتي مسندا، لا تأتي إلا مسندا، فهي الفعل. الفعل لا يأتي إلا شنو؟ مسند فقط. ها، هو الذي يسند إلى الأشياء، زرع، حصد، ذهب، قام، دائما هو المسند، دائما هو شنو؟ المسند. فإذا كان دائما وأبدا هو المسند فهو الفعل. إذا كان ممكن يأتي مسند وممكن يأتي مسند إليه فهو الاسم، يعني تارة مسند وأخرى مسندا إليه، فهو شنو؟ الاسم. لأنه مثل هنا قائم إجا مسند، وزيد مسند إليه، فالاسم قد يكون مسندا وقد يكون مسندا إليه، لكن إذا هو دائما وأبدا مسند فهو فعل. هم شوف ابن الناظم من سوى القسمة صار الفعل والاسم في جهة تحت ركني الإسناد، والحرف في جهة أخرى، ها، حتى شنو؟ اسم وفعل كأنه متقاربات ثم حرف. هسا لحد الآن، لحد هذه اللحظة، عرفنا ما هو الكلام في اصطلاح النحاة، فقلنا الكلام هو لفظ مفيد يحسن السكوت عليه، وعرفنا تشريحه بالضبط، وعرفنا ما هي الكلمة، الكلمة لفظ مفيد مفرد، وعرفنا مولانا أقسام الكلمة الثلاث وعلى أي أساس قسموا الكلمة على هذه الأقسام الثلاث. السؤال، لأنه بنهاية كل درس كن عندنا سؤال، زين؟ السؤال، ابن هشام في قطر الندى عندما عرف الكلمة قال قول مفرد، قال الكلمة قول مفرد. هنا ابن مالك قال الكلمة لفظ مفيد مفرد، زين؟ السؤال، أي التعريفين أصح ولماذا؟ والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.